وصلنا يعني أخذنا قول الأولى والثانية والثالثة. قالت الأولى في حديث أم الزرع، وهذا الحديث أورده الترمذي في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وأورد ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة من سمر، فذكرت عائشة حديث النسوة. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل الغث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. أخذنا الثالثة وما أخذنا؟ لا، الثالثة ما أخذنا. قالت: زوجي العشنق. العشنق أي الرجل الطويل، ولكن ليس أي طول، طول فاحش مع قلة في العقل وقلة ورزانة في العقل. فقالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق. يعني هي في البيت محبوسة عن الكلام، لا تستطيع أن تتكلم بأي كلمة، لو تكلمت نطقت بأي كلمة مباشرة ستطلق. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني تعيش على مضض، إذا سكتت ستبقى يعني في كدر وهم، لا تستطيع أن تستمتع بحياتها، فكأنها كالمرأة المعلقة، لا هي متزوجة ولا غير متزوجة، لا تعيش حياة المتزوجات ولا تعيش حياة غير متزوجات التي انطلقت يعني تيسر لها الزواج. فقالت بعد ذلك الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. فهذه الرابعة تمدح زوجها فتشبهه بأنه كليل تهامة، والالتهامة يعني تهامة منطقة في جزيرة العرب وفيها اعتدال، فتقول: زوجي معتدل في أخلاقه، في عشرته، في سلوكه، في كرمه. فتقول: لا، هو كليل تهامة، لا حر ولا برد ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا تخاف منه، بمعنى أنه ليس ضراب وليس يعني سيء العشرة، فمأمون الجانب. ولا سآمة، يعني إن تعاشره وتمكث معه فإنها لا تمل من الجلوس معه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فالخامسة قيل أنها تمدح زوجها وقيل أنها تذم زوجها. فقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، يعني إن دخل فأصبح كالفهد، أي في سكونه وحسن عشرته. وقيل أن هذا ذم، قيل لأن الفهد إذا دخل فإنه في الغالب ينام، فهي أوردتها زوجها بصيغة الذم، فكأنه كالفهد إذا دخل لا يسأل عني ولا عن البيت، يدخل مباشرة البيت مثل الفندق بالنسبة له، يأتي لي ينام. لكنه إن خرج أسد، أصبح أسدا، وبذلك تكنيه عن يعني بما له من القوة والشجاعة. قالت: ولا يسأل عما عهد، يعني أنه إذا دخل البيت فإنه لا يتفقد حوائج البيت ولا يسأل عما في البيت من نواقص، فهو أيضا هذا ذم لهذا الزوج. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اجتطع وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. تقول السادسة، هذه تذم زوجها، تقول: زوجي إن أكل لف، بمعنى أنه إذا جلس الأكل أكل كل شيء موجود وكأنه لف ما حوله من السفرة ومن الطعام، فلا يترك شيء، فهي تذم أنه يأكل ويتركهم ويترك البيت ويترك الزوجة ولا كأنه يهتم هل أكلوا أو لم يأكلوا. وإن شرب اشتف، يعني يشرب شربا كثيرا حتى يعني لا يبقى في البيت ما من كثرة ما يشرب، فكأنه يشتف الماء اشتفافا. وإن اضطجع التف، بمعنى أنه يعرف عنها في الفراش، إن اضطجع أخذ اللحاف كله وتلحف به والتف به وتركت هي بدون لحاف. ولا يولد الكف ليعمل ملبث، يعني لا ينظر في الكف، بمعنى أنه لا يسأل عنها ولا عن أحوالها، ما يسأل عنها، لا يتفقد عنها ليعلم ما بها من هم، ما يعني ما بها من بث، أي من حزن، من سآمة، من كلل. فهو يعني بمعنى آخر هذا الزوج غير مبالي بها تماما، لا في أكل ولا في شرب ولا في نوم، ولا يسأل حتى عن حالها. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت: زوجي عيايا، أي من المنهمك في الشر، أو غيايا أو من الطغيان، منغمك في الطغيان، بمعنى أنها تذم زوجها بأنه فاسد في يعني تعامله حتى مع الناس، فهو صاحب غي وصاحب عي. قال: عيايا أو غيايا أو طبقا، يعني أحمق في التصرفات ولا يحسن التصرف. كل داء له داء، يعني كل ما يخطر ببالك من أمراض، من شرور، من ذم، فله نصيب من هذا الذم. فقالت: شجك أو فلك، شجك أي ضربك في الوجه، إذا غضب ضرب في الوجه فشج الوجه، أو فلك أو ضرب في الجسد فأدمى الجسد، الشج يكون في الوجه والفل يكون في الجسد، فهو ضراب، يضرب في الوجه، إن ضرب في الوجه شج، وإن ضرب في الجسد أدمى الجسد، أو جمع بين الأمرين، أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. هذه تمدح زوجها فتقول: زوجي المس مس أرنب، يعني سهل التعامل، كشعر الأرنب إذا مسسته كيف هو يعني في نعومته وفي سهولته، فتمدح زوجها فتقول: هو هكذا سهل في التعامل، حسن العشرة. والريح ريح زرنب، والريح زيح زرنب، والزرنب نوع من النبات طيب الرائحة، فهي تقصد أنها لا تمل من حسن عشرته ولا من قربه. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، يعني بمعنى ارتفاع البيت والخيمة، وهذا دلال على الكرم، فإن العرب إذا أرادت يعني أن تكرم الضيفان رفعت من سقف الدار وسقف البيت حتى يراه كل الناس فيعلمون أن صاحب هذا البيت صاحب بيت وكرم. فقال: طويل النجاد، النجاد وما يوضع السيف فيه، فهذا السيف طويل، فهو أرادت أن تمدح طول زوجها بطول هذا ماذا النجاد. عظيم الرماد، عظيم الرماد أي كثير الكرم، فأرادت أن تمدح كرم زوجها بكثرة الرماد الذي في البيت، دل على كثرة ما يوقد من النار لطبخ الطعام للضيفان. قريب البيت من النار، أي أن بيت زوجها قريب من النادي، يعني النادي المقصود به مكان تجمع الرجال، فالبيت قريب منه، فهذا أيضا فيه مدح لزوجها بأنه كثير الكرم، لأن بيتها قريب من الناد وهو مرتفع والنار موقودة فيه، فيأتي الرجال في هذا النادي ثم بعد ذلك يأتون إلى بيتها. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، أي تمدح زوجها مالك، وما أدراكم ما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. فتقول زوجي، تمدح زوجها مالك فتقول له إبل كثيرات المبارك، يعني أنه صاحب خيل خير كثير وإبل كثيرة، ووصف بأن هذه المبارك أيضا قليلات المسارح، فتشير إلى يعني كرم وضيافة زوجها. قالت بعد ذلك: إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني الإبل إذا سمع صوت المزهر، نوع من ما يضرب فيه، إذا سمعنا هذا الصوت أيقن أنهن هوالك، هوالك يعني أن إحداهن ستنحر لأجل الضيفان. قالت الحادية عشرة: وهذا هو المقصود من هذا الحديث. قالت الحادية عشرة: سنقرأ فقط الحديث ولكن سنشرحه في لقاء آخر إن شاء الله. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، أو نشرحه حتى ننتهي. قالت: أناس من حلي أذني، فتقول أن زوجها كان كثير العطاء لها ويعطيها الحلي الكثير، حتى أنست هي من صوت الحلي. الحلي يعني معروف أن الحلي خصوصا إذا كان كبير سيحدث صوت ويزعج إذا تحركت، فهي من كثرة ما أعطاها آنست هذا الحلي الذي يكون في الأذن. فقالت: أناس من حلي أذني، أو يراد به أنه كثيرا ما كان يجملها بالحلوي الذي يكون في الأذن، وملأ من شحم عضودي، وهذا دليل على الترف والكرم، وأنها أكلت وشبعت حتى قوي عضدها، وامتلأ بالشحم، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي أكرمني وأثنى علي ومدحني، حتى هي يعني تبجحت بهذا الشيء، فأصبحت تتفضل على الناس بكونها ماذا؟ مكرمة، وأنها يعني زوجها يهتم بها. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق. فقد وجدني في أهلي غنيمة، أنها فقيرة مش غنم، غنيمة بشق، يعني في مكان وعر في جبل، فجعلني في أهلي صهيل وأطيط، يعني مكان للفرس والإبل تسرح وتمرح، ودائس، ودائس يعني عندما يجمعون، دلالة على ما عنده من زرع كثير، حتى أنه يجمع هذا الزرع ويداس، يداس عليه حتى يخرج الحبوب. ومنق يعني عنده خدم كثير، عنده خدم وحشم ينقون هذه الحبوب ويفصلونها. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد 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 فأصبح، يعني أقول ما أشاء، أتكلم بما أشاء، ما أحد يستطيع أن يرد علي أو يعارضني في الحديث. وأرقد فأتصبح، يعني أنام حتى يصبح الصباح، يعني ليس عندها عمل، هي مخدومة وتنام في دعة وراحة. وأشرب فأتقمح، يعني أخذ كفايتي من الشرب ومن الشراب الطيب. الآن مدحت أبو زرع، ثم انتقلت إلى مدح أم زرع، قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. تقول عكومها رداح، تقصد العكوم أي ما عندها من الأحمال والحقائب، فهي كثيرة وممتلية، دلالة على كثرة ما عندها من الخير. قالت عكومها رداح وبيتها فساح، أي بيتها واسع وفسيح. ثم قالت بعد ذلك ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمثل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. فتمدح حتى مدحت يعني ابن أبي زرع، فقالت مضجعه كمثل شطبة يعني الجريد، هو نوع من أنواع الفراش عندهم، ولكن هذا النوع لا يعد من الفراش الكبير وإنما الصغير، فهي تشبهه بأنه يعني سهل النوم، ونومه يعني ليس بالثقيل، وتشبعه ذراع الجفرة، يعني لو أكل الشيء اليسير يكفيه، ليس كبقية الأبناء تجده نهمان على الطعام، فإذا وجد الطعام يأكل ويأكل، هذا يكفيه أن يأكل القطعة الصغيرة فيشبع منها. قالت بعد ذلك بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ملو كسائها وغيظ جارتها. فمدحت حتى يعني ابنة أبي زرع، فقالت ملو كسائها، يعني إذا لبست الثياب كأن الثياب أصبحت عليها ضيقة، فهذا دلالة على يعني ما عندها من ترف ونعماء وسمن، حتى أنها إذا لبست الثياب كأن الثياب ضيقة عليها، وذلك يعني مدح لها. فقالت ملء كسائها وغيظ جارتها، أي أن من يراها من جيرانها يحسدها على ما هي عليه من خير ونعمة. ثم قال بعد ذلك جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا. هذا أيضا توضح الآن يعني ما يعني كان عليه الجواري في السابق وإلى الآن موجود. فالجواري في السابق كان من عيوب الجارية أنها تنقل الأخبار، كذلك ما يوجد الآن في الخدم، تنقل هذه الخادمات ينقلن الأخبار إلى البيوت، فهي مدحت الجارية بأنها لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراثنا تنقيثا، ولا تملأ بيننا تعشيشا، يعني فعلا هي جارية ولكن جارية حسنة التعامل، لا تبث ولا تنمم ولا تفسد بينها وبين أبي زرع. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني في وقت يعني الذي يكثر فيه لبن الغنم، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني وجد امرأة فاتنة ومعها ابنين صغيرين يلعبون تحتها، فأعجب بها قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع ومري أهلك ومري أهلك. المهم تقصد أنها تزودت بعده رجل كثير الخير كثير العطاء كثير الإبل حسن العشرة، فأعطاها مما تريد، ليس شيء واحد شيء، من كل شيء يعطيها شيئين زوجين، يعني أرادت شيء واحد يعطيها بدل شيء واحد شيئين. دلالة على كرمه، وأيضا أعطاها وأعطى أهلها، قال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني خذي واعطي، يعني كأنه يعطي ولا يسأل، ويعطي لها ولأهلها، وهذا يجلب المحبة. شو قالت؟ قال فلو جمعت كل شيء أعطاني، كل الذي أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني كل الذي أعطاني هذا لو جمعت كله في أصغر آنية من أواني أبو زرع ما بلغ هذه الآنية الصغيرة. وهذا دلالة على حسن العشرة، وأن المرأة وإن طلقت فإنها يعني إن كان زوجها حسن العشرة فإنها لا تنسى له هذه العشرة. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، بل هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، هو خير من أبي زرع في حسن معاشرته لأزواجه ومنهن عائشة رضي الله عنها. فهذا حديث أبي زرع وحديث أم زرع أوردناه على اختصار، وإلا فهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، ولكن ما يهمنا في هذا الحديث هو ما كان من سمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.